بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. لا يزال الكلام في حجية المجمل، وقلنا أن الكلام في حجية المجمل تارة يكون بلحاظ أحد المحتملات التي يصلح المجمل للانطباق عليها، وأخرى يكون بلحاظ الجامع بين تلك المحتملات. وقلنا أن حجية المجمل بلحاظ أحد محتملاته لا خلاف بينهم أن المجمل ليس بحجة في إثبات أحد المحتملات. لماذا؟ لأننا سبق أن قلنا أن نسبة اللفظ إلى كل واحد من هذه المحتملات النسبة واحدة وعلى حد سواء، وحينئذ لا مرجح لأحد المحتملات على المحتمل الآخر أو على المحتملات الأخرى. فالمجمل ليس بحجة بلحاظ أحد المحتملات بنحو الخصوص. لو جاء دليل وقال إن الكرة هو 600 راطل، ولا ندري إن الراطل هل هو المكي أم هو العراقي، حينئذ لا يكون هذا المجمل حجة في إثبات أحد المحتملات. يعني لا يمكن أن يكون حجة في إثبات أن المراد 600 رطل عراقي، أو إن المراد 600 رطل مكي. لا يكون المجمل حجة في إثبات أحد هذه المحتملات. أما المجمل بلحاظ الجامع فقلنا أنه حجة بلحاظ الجامع. فمثلا في المثال الذي ضربنا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قلنا أنه يوجد جامع، لأن القرء إما أن يراد به الحيض أو يراد به الطهر بمعنى النقاء من الدم، ويوجد جامع هو عنوان أحدهما. وقلنا إن المجمل حجة في إثبات الجامع، لأن الجامع مقطوع به فيكون حجة من باب حجية القطع. ومعنى أنه حجة في هذا المثال أنه يجب على المرأة أن تتربص كي تتزوج، فلا بد من أن تنهي 3 حيضات و3 أطهار. فالجامع، فالمجمل حجة في إثبات الجامع. لكننا قلنا إن حجية المجمل في إثبات الجامع يتوقف على توفر شرطين، لا بد من توفر كلا الشرطين ليكون المجمل حجة في إثبات الجامع. الشرط الأول أن يكون للجامع أثر قابل للتنجيز، والشرط الثاني هو أن لا يوجد ما يبطل منجزية ذلك الأثر. الشرط الأول هو أن يكون للجامع أثر قابل للتنجيز، والشرط الثاني أنه بعد توفر الشرط الأول وأنه يوجد أثر مترتب على الجامع قابل للتنجيز، لا بد أن يتوفر شرط آخر، هو أنه لا يوجد ما يزيل منجزية ذلك الأثر المترتب على الجامع. والوجه في توقف حجية المجمل بلحاظ الجامع على الشرط الأول الذي هو وجود أثر قابل للتنجيز مترتب على الجامع، الوجه في هذا الشرط أنه إذا لم يكن للجامع أثر قابل للتنجيز فلا معنى لحجيته، لأن معنى أن يكون حجة هو أن يكون منجزا، وما عدم وجود الأثر القابل للتنجيز لا معنى للحجية. ولو كانت حجية ليست مجعولة، ولو كانت حجية للقاطع، لكن حتى القطع لا بد من أن يترتب عليه أثر كي يكون حجة وكي يقال أنه حجة، وإلا فهو حجة في أي شيء. فلا بد من ترتب أثر قابل للتنجيز لكي يكون القطع حجة. وأما الوجه، ما قاعد نضرب أمثلة بعدنا، بس نوضح وجه اشتراط هذين الشرطين. وأما الوجه في توقف الجامع، في توقف حجية المجمل بلحاظ الجامع على الشرط الثاني، وهو ألا يوجد ما يبطل منجزية ذلك الأثر، فلأنه إذا كان هناك أثر قابل للتنجيز فتحقق الشرط الأول، ولكن كان هناك ما يبطل تلك المنجزية، فهنا أيضا نقول لا معنى لثبوت الحجية، لا معنى للقول بحجية المجبل في إثبات الجامع، لأن المقصود أن يكون حجة بالفعل لا مجرد أنه يقتضي الحجية. يعني وإن توفر الشرط الأول ووجد أثر قابل للتنجيز، لكن لا بد أن لا يوجد ما يبطل تلك المنجزية، لأنه لا يكفي في حجية هذا التنجيز أن يكون قابلا، أن يكون الأثر قابلا للتنجيز، ولكن يوجد ما يبطل تلك المنجزية، بمعنى أنه ما عدم وجود الأثر القابل للتنجيز لا معنى لحجية المجمل بلحاظ الجامع. ويمكن أن يجمع هذان الشرطان بشرط واحد، بأن يقال لا بد من أن يوجد أثر مترتب على الجامع قابل للتنجيز فعلا، بإضافة كلمة فعلا، بمعنى أنه لا يكفي أنه يقتضي التنجيز، بل هو قابل للتنجيز ومنجز فعلا، لكن فصل الشرطين يكون أوضح في الشرح، وتكون المسألة أكثر وضوحا بالنسبة إلى الطالب. فالشرط الأول هو أن يوجد أثر يترتب على الجامع قابل للتنجيز، والشرط الثاني أنه لا يوجد ما يزيل تلك المنجزية. وبالنسبة للشرط الأول الذي هو أن يوجد أثر مترتب على الجامع وهذا الأثر قابل للتنجيز، فمن أمثلة الجامع الذي له أثر قابل للتنجيز، لا بد أن نضرب مثال لكلتا الحالتين، جامع يترتب عليه أثر قابل للتنجيز فيتوفر فيه الشرط الأول، ونضرب مثال لجامع لا يترتب عليه أثر قابل للتنجيز وبالتالي ينتفي الشرط الأول. بالنسبة إلى أمثلة الجامع الذي له أثر قابل للتنجيز، كما لو جاء عن الشارع المقدس صلي في ظهر يوم الجمعة، وتردد المراد بين أن يكون الواجب هو صلاة الظهر في يوم الجمعة أو هو صلاة الجمعة في يوم الجمعة، المراد لا ندري، صلي في ظهر يوم الجمعة، صلي عند الزوال من يوم الجمعة، لا ندري هل إن الواجب هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، والجامع هو إحدى الصلاتين، ويتنجز بالجامع، يتنجز الجامع بين الوجوبين، يعني يجب الاحتياط بالإتيان بكلتا الصلاتين، لأننا نقطع بالجامع وهو عنوان أحدهما، ولكي يتحقق الجامع لابد أن يؤتى بكلتا الصلاتين من باب العلم الإجمالي الذي يقتضي وجوب الموافقة القطعية. وكما في قوله مثال آخر: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقلت إن هذه الآية نص في أصل اشتراطي في أصل وجوب العدة، لكنها مجملة في مقدار العدة، إذ لا ندري أن القر هل يراد به الطهر أو يراد به الحيض، وهنا يكون المجمل حجة في إثبات الجامع، وبالتالي يجب على المطلقة الاحتياط بالتربص وعدم الزواج إلى حين انتهى 3 حيضات و3 أطهار. هذا بالنسبة إلى الجامع الذي يترتب عليه أثر قابل للتنجيز. وأما مثال الجامع الذي ليس له أثر منجز، يعني لا يترتب عليه أثر لا يترتب عليه أثر قابل للتنجيز، كما لو دار الأمر بين المحذورين، مثل ما لو قال المولى: ادخل البيت إذن، وتردد أن المراد هو الأمر أم هو التهديد، المراد هو وجوب الدخول إلى البيت أو التهديد بشيء عند دخول البيت، وحينئذ هذا المثال وهو يدور فيه الأمر بين محذورين، فإن الجامع بين الوجوب وبين التهديد لا يمكن أن يكون منجزا، لأن الأمر يدور بين المحذورين. أو مثال آخر: ما لو قال المولى: تحرز عن رغبة النكاح، ودار الأمر بين أن يكون المقصود تحرز عن الرغبة في النكاح، فيدل ذلك على مرجوحية النكاح، تحرز عن الرغبة في النكاح، فهذا يدل على أن النكاح مرجوح وغير مطلوب، أو تحرز عن الرغبة عن النكاح، وهذا يعني أن النكاح مطلوب، وهنا لا يمكن أن يتنجز الجامع بين هذين الأمرين، وحينئذ لا بد من توفر الشرط الأول لكي يكون المجمل حجة في إثبات الجامع، وإلا إذا لم يترتب أثر قابل للتنجيز فلا يكون المجمل حجة في إثبات الجامع. واضح. أما بالنسبة إلى الشرط الثاني وهو أن لا يوجد ما يبطل تلك المنجزية، يعني أن لا يوجد ما يبطل منجزية الأثر المترتب على الجامع، فبعد توفر الشرط الأول وكون الجامع مما يترتب عليه أثر قابل للتنجيز، يشترط شرط آخر وهو أن لا يوجد ما يبطل تلك المنجزية، كما لو جاء دليل شرعي آخر يبطل منجزية الجامع، فالجامع نفترض أنه يترتب عليه أثر قابل للتنجيز، لكن مع ذلك جاء دليل شرعي وأبطل تلك المنجزية، في حينئذ لا يمكن أن يكون المجمل حجة في إثبات هذا الجامع. لماذا؟ لأن هذا الجامع وإن ترتب عليه أثر قابل للتنجيز فتوفر فيه الشرط الأول، لكن المشكلة أنه جاء دليل شرعي آخر أبطل تلك المنجزية، وبالتالي لا يبقى المجمل حجة في إثبات الجامع. ومجيء الدليل الآخر الذي يبطل منجزية الأثر المترتب على الجامع، مجيء هذا الدليل يتصور على أربع حالات. الحالة الأولى، هذه الحالة بأن يأتي دليل يعين المراد من المجمل مباشرة، أن يأتي دليل آخر ويشير إلى الدليل المجمل ويقول إن مراد الشارع بهذا الدليل المجمل هو كذا، فالدليل الثاني ناظر إلى الدليل المجمل، والدليل الثاني يعين المراد من الدليل المجمل مباشرة مباشرة، حتى أفرق بين هذه الحالة وبين حالات ستأتي، كما في المثال الذي ضربناه توا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وتردد هل مراد المولى من القرب الحيض أو الطهر، هذا الدليل مجمل، ويوجد جامع بين الاحتمالين، ويوجد أثر شرعي قابل للتنجيز مترتب على هذا الجامع، لكن لو جاء دليل آخر وقال إن المراد من القرء هو الطهر، فحينئذ الدليل الثاني ماذا فعل؟ جاوبوني، عين المراد من المجمل مباشرة، يعني قال إن المولى يقصد بالقر يقصد الطهر، وحينئذ لا يبقى الدليل المجمل حجة في إثبات الجامع، بل يكون حجة في إثبات المحتمل الذي حدده الدليل الثاني، يعني يتعين المقصود فيزول الإجمال، وبالتالي تبطل منجزية المجمل في إثبات الجامع. ولا بد من الإشارة هنا إن هذا الدليل في هذه الحالة إنما يسمى مجملا في نفسه وقطع النظر عن أي قرينة، وإلا فإن هذا الدليل وبلحاظ النتيجة النهائية المتحصلة منه ومن الدليل الثاني لا يعد دليلا مجملا، الذي هو أحد الأقسام الثلاثة المتقدمة التي هي الدليل النص والدليل الظاهر والدليل المجمل. لماذا؟ لأن المناط في ذلك التقسيم المذكور إنما هو ملاحظة مجموع الأدلة المتحصلة من الدليل وما يكتنفه من قرائن، سواء كانت قرائن متصلة أو منفصلة، وحينئذ هذا الدليل المجمل إنما نسميه مجملا بلحاظ نفسه ونبض النظر عن القرينة، وإلا فمع وجود القرينة ولو كانت منفصلة وهذه القرينة تعين المراد من المجمل لا يكون الدليل مجملا، الذي هو أحد أقسام الدليل المتقدمة، هو مجمل بحسب نفسه بغض النظر عن القرائن، وإلا نحن نقصد بالدليل المجمل في ذلك التقسيم هو الدليل الذي يبقى على إجماله، يعني لا توجد قرينة تبين المراد منه. واضح؟ أو نص بعد النص مو بالظاهر، يكون نصا إذا جاء دليل ثاني وقال إن المراد بالقرء هو الطهر.
نعم، يعني إذا دل دليل يريد بأحد المعاني ظهوره في أحد المعاني يكون ظاهر.
لا مو لا هذا لا مو هذا قصدي، قصدي الآن دليل مجمل فيه احتمالان أو أكثر من احتمال، وعلاقة اللفظ بهذه الاحتمالات واحدة، جاءت قرينة حددت أحد المحتملات، واضح الفكرة، فلا يبقى مجملا بحيث يكون قسما من أقسام الدليل الذي ذكرناه في بداية الدرس.
شيخ الطرف الآخر يجري في البراءة.
طبعا
مو يعني بس هذا جامع
منحلال منحلال
بين الحيل
وجاء دليل قال ان فكان شنو قال شنو معنى كان المولى حينما الأشارة والنظر دير بالك مو الاحتمالات الاخرى انه جاء دليل فانحل الحكم مو بعدين راح نجي الى حاله انحل العلم الاجمالي هذه قاعد نقول اشاره ونظر يعني المولى قال بالبدايه والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء وقال في دليل المنفصل أقصد بالقرء الطهر فكأنه من البداية قال المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 أطهر ما لا من البداية مقلين منفصلة
بس هو بالمرأة مجمل ويصدق عليه مجمل آخرين منفصلة
مجمل بمن
مجمل
بنفسي هذا كلام أنا قاعد أقول بنفسي لكن مع وجود القرينة لا يبقى مجملا ولا يسب ماذا نقصد بالمجمل إحنا الذي قسمنا الدليل سؤال لا لا مو بنفسي نقصد الدليل الباقي على إجماله لعدم وجود قراءة توضحه وإلا لو وجد قرينة توضحه لا يكون قسما من أقسام الدليل الثلاثة التي نقول أنها أقسام الدلالة في الدليل الدليل الذي دلالته يكون مدلوله نصا والدليل الذي يكون مدلوله مجملا والدليل الذي يكون مدلوله ظاهرا هذه الحالة الأولى واضح الحالة الأولى الحالة الثانية
شبيه هذا الدليل الظاهر شبيه الدليل الظاهر هم إذا قام دليل أو قرينة
الدليل لا مقرن الدليل الظاهر من الأول يوجد فيه احتمالان لكن علاقة ما قرينة علاقة اللفظ بأحد الاحتمالين أقوى والذي ينسبق إلى الذهن أحد الاحتمالين الظاهر من اللفظ أحد الاحتمالين
الشيخ بالتالي هو راح يعود هذا اللي يعين المراد أحد المعنيين
هذا بعد نص يصير قلت لك مو مجملة الثاني أي الثانية أن يتعين المراد من المجمل لكن لا بصورة مباشرة وإنما بصورة غير مباشرة كيف؟ وذلك بنفي أحد المحتملين كما لو جاء دليل آخر يعين أحد المحتملين لكن لا بصورة مباشرة كما في الحالة الأولى بل بصورة غير مباشرة كيف؟ وذلك عن طريق تكفل الدليل الثاني لنفي أحد المحتملين الذين تردد المجمل بينهما ففي المثال المتقدم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء فيأتي دليل يقول إن القرء ليس هو الحيض يعني نفى أحد المحتملين فيتعين المحتمل الآخر لكن هذه الحالة لم تعين المحتمل الآخر مباشرة وإنما عينته عن طريق نفي الاحتمال الآخر الاحتمال الثاني النتيجة واحدة لكن هناك حصل تعيين للمجمل مباشرة وذلك بتعيين أحد الاحتمالات في المجمل وهنا لا يعين المراد من المجمل مباشرة وإنما بنفي الاحتمال الثاني فيتعين الاحتمال الأول ها؟ بنفي أحد الاحتمالين
يصير
الحالة الأولى
الحالة الأولى والثانية
يجمعها طبعا 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 عبالي الحالة الثانية تكلم بس خليك النص
نص يصير
ها
نص
شلون
إذا نفينا أحد المحتملات
طبعا نص. إذا المولى أيضا ناظر وأتكلم ناظر ومشير إلى الدليل الأول المجمل الدليل الأول قال يتربصن بأنفسهن 3 قروء وجاء المولى قال إن القرء الموجود في الآية ليس هو الحيض هذا يعني أنه الطهر وهنا صار نص جيد واضح تكون الفكرة زين وحينئذ نقول إن الفرق بين الحالة الأولى والثانية ما هو؟ أن الحالة الأولى عينت المراد من المجمل مباشرة، وأنه هذا الاحتمال، وهنا في الحالة الثانية لم يعين الدليل الثاني المراد من المجمل مباشرة، وإنما عينه من خلال نفي الاحتمال الآخر، يعني بصورة غير مباشرة. ولا بد من أن أشير إلى ملاحظة في هذه الحالة الثانية تختلف فيها عن الحالة الأولى. ما هي الملاحظة؟ في الحالة الثانية لا بد أن يكون المجمل مرددا بين احتمالين لا أكثر، يعني بين محتملين لا أكثر، بعكس الحالة الأولى ليكون الدليل المجمل مردد بين أكثر من احتمال. شوف، في الحالة الأولى لو كان القر مردد بين ثلاثة احتمالات، جاء دليل فقال إن المراد من القر هو الطه، فلا يضر أن يكون المجمل مراد به أكثر من احتمال، لأن الدليل الثاني عين الاحتمال المراد. بينما في الحالة الثانية لو كان الدليل المجمل مردد بين ثلاثة احتمالات، فجاء دليل نفى أحد هذه الاحتمالات، هذا حينئذ نقول لا ينحل الإجمال. لماذا؟ لأنه يبقى المجمل مردد بين الاحتمالين الآخرين اللذين لم ينفهما الدليل الثاني. فلا بد في الحالة الثانية من أن يكون المجمل مردد بين محتملين، وهنا ينفع نفي أحد المحتملين ليتعين المحتمل الآخر. واضح؟ واضح.
نعم. يعني شرط أن تكون أطرافها اثنين.
نعم.
إذا مثلا خمس طوائف رواية لكن نفس المبنى مقابل خمسة أطراف، هل بالمقابل سنة؟
شلون؟
يعني صار عندنا عدم إجمالي بين روايات تدل مثلا على الطهارة وروايات تدل على الطهارة، صار من طرفين لكن العدد متعدد، يعني مو بالضرورة.
لا، ما علينا بالروايات العدد، المهم الاحتمالين، أكو محتملين في
الدليل.
ما عدنا، المهم كل الطوائف تدل على ان المراد بالقر اما القر او الحفظ، فان محتملين ولو تعددت الادله، ما في مشكله. واضح الفكره؟ زين. الحاله الثالثه، طبعا توجد امثله موجوده في الشروح تقرب من جهه وتبعد من جهات، ولكن اختاريت لكم الاجله الامثله التي واضح ذيك الامثله بها مناقشات كثير. الحاله الثالثه أن يتعين المراد من المجمل بمجمل آخر مردد بين محتملين، ويعلم أن المراد من المجملين معا معنى واحد الذي يعين المراد من المجمل الأول هو مجمل ثان. كيف يعينه؟ لأننا نعلم بأن المراد من المجملين معاً معنى واحد. توضيحه، لقد ورد في بعض الروايات إن الكرة 600 راطل، وورد في أخرى إن الكرة 1200 راطل، فإن الراطل في كل من الروايتين مجمل. في الرواية الأولى لا ندري هل يراد به الرطل العراقي أو المكي، وفي الرواية الثانية لا ندري هل المراد به الرطل العراقي أو المكي، مع العلم بأن المراد من الروايتين واحد نعلم من الخارج. لماذا؟ لأننا نعلم من الخارج بأن كلتا الروايتين واردة في مقام تحديد مقدار الماء الذي لا ينفعل بمجرد ملاقات النجاسة، وعلى هذا فإحدى الروايتين تفسر الأخرى. نقول الإمام تارة يقول إن الكرة 600 رطل، وثانية وأخرى يقول إن الكرة 1200 رطل، والإمام في مقام تحديد واحد للكرة، فهذا يعني أن المراد بالرطل في الرواية الأولى غير المراد بالرطل في الرواية الثانية، ولأننا نعلم من الخارج بأن الرطل المكي ضعف الرطل العراقي، فحينئذ نقول بأن المراد من الرواية الأولى من الرطل في الرواية الأولى هو المكي، هو المكي، والمراد من الرطل في الرواية الثانية العراقي، فتكون الرواية الأولى تقول 600 رطل مكي، والرواية الثانية تقول 1200 رطل عراقي. لماذا؟ لأن الرطل المكي ضعف الرطل العراقي، ف600 رطل مكي تساوي 1200 رطل عراقي، لأن الرطل الواحد المكي يساوي رطلين عراقي، ف600 تساوي 1200 وليس كما تظنون العكس، اشتباه. 600 رطل مكي تساوي 1200 رطل عراقي، لأن الرطل المكي ضعف الرطل العراقي. ها؟ تحدد بعد، بعد تحدد وصار نصا، واضح الفكرة، وصار نصا. هذه الحالة الثالثة.
عندنا يعني بالإضافة إلى أنهم شيء واحد، عندنا علم أن الرطل المكي سيضعف العراق.
طبعا. أولا عندنا علم بأن الإمام ليس في مقام تحديد آخر، يعني ليس ناظر إلى الكر من زاوية أخرى، واضح. يعني مثلا قد يقال أن هذا الكر في الرواية الأولى نتكلم عن عدم انفعاله بالنجاسة، بينما الرطل في الرواية الثانية يتكلم عن الرافع للنجاسة. لا، كون عندنا علم بأن الإمام في مقام تحديد الكر الذي هو الماء، مقدار الماء الذي لا ينفعل بملاقات النجاسة، واحد. اثنين، عندنا علم بأن الرطل المكي هو شنو؟ ضعف الرطل العراقي، حتى يمكن الجمع. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، أن يأتي دليل آخر. هذه الحالة الرابعة يوجد شبه بينها وبين الحالة الأولى، تقول زين، يأتي دليل آخر يدل على إثبات أحد محتملي المجمل. الحالة الأولى ماذا كانت؟ عين أحد محتملي المجمل. كيف عين؟ قال إن المراد من المجمل هو هذا الاحتمال. يعني شنو؟ نظر مباشرة إلى الدليل المجمل. هنا في هذه الحالة الدليل الآخر ليس ناظرا إلى الدليل المجمل ولا مشيرا إليه، ولم يقل إن المراد بالمجمل هو هذا، لم يقل، وإنما جاء دليل آخر أثبت أحد محتملي المجمل من دون أن يكون منافيا لثبوت الاحتمال الآخر وإرادته من المجمل. أصلاً الدليل الثاني غير ناظر إلى الدليل المجمل، غاية الأمر أثبت أحد المحتملين في المجمل. ففي مثل هذه الحالة هو لا يعين المراد من المجمل، لم يعين المراد من المجمل، لكن مع ذلك تبطل حجية المجمل في إثبات الجامع بين المحتملين. لماذا؟ لأن منجزية الجامع هي من باب العلم الإجمالي، لأننا نعلم إجمالا بإرادة أحد المحتملين، ولأننا لا نستطيع معرفة أي احتمال أي محتمل هو، فنقول بوجوب الموافقة القطعية لمنجزية العلم الإجمالي. لكن منجزية العلم الإجمالي مشروطة بتمامية، تتذكرون أربعة أركان، مو تذكرون بالعلم الإجمالي؟ الركن الأول وجود العلم بالجامع، الركن الثاني وقوف العلم على الجامع، الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي لدليل أصالة البراءة. يعني أنا الآن أعلم بنجاسة أحد إنائين، العلم الإجمالي يقتضي اجتناب كلا الإنائين، فلا بد، أتكلم عن الشرط الثالث، فلا بد أن يكون كل من الإنائين بقطع النظر عن التعارض استطيع ان اجري فيه البراءة، لكني لا استطيع ان اجري فيه البراءة. لماذا؟ لان اجراء البراءة في هذا الطرف معارض باجراء البراءة في هذا الطرف. لكن بقطع النظر عن التعارض يمكن ان اجري البراءة في هذا الطرف وفي هذا الطرف بغض النظر عن التعارض. هذا الركن الثالث. الرابع ان يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا الى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجا. تتذكرون هذه الأركان. ما يهمنا الآن أن نتكلم عن الركن الثالث. فالركن الثالث هو أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي في نفسه مجرا لأصالة البراءة وبقطع النظر عن التعارض الحاصل بين جريان الأصول في أطرافه، فتتعارض الأصول فيما بينها وتتساقط وتثبت منجزية العلم الإجمالي. وأما إذا خرج أحد الأطراف عن كونه مجرا لأصالة البراءة، فحينئذ لا يبقى مانع من جريان أصالة البراءة في الطرف الآخر، وهذا يعني سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لاختلال الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. أعلم بنجاستي تقول زين أحد إنائين، رأيت قطرة سقطت لكن لا أدري هل سقطت في هذا الإناء أو سقطت في هذا الإناء. هنا توجد حالتان، تارة يحصل لي العلم بأن القطرة التي سببت العلم الإجمالي قد سقطت في الإناء رقم واحد، بعد هذا صار علم تفصيلي وانحل العلم الإجمالي بعلم تفصيل، تبين وياي؟ هذا يسمونه انحلال حقيقي. ومرة لا أعلم بنجاسة أحد إنائين، وجاءت البينة فأخبرتني بأن هذا الإناء رقم واحد نجس. ما قالت لي القطرة وين سقطت، قالت لي هذا نجس. فحينئذ إذا قالت هذا نجس، أستطيع أن أجري البراءة في هذا الطرف الأول؟ لا أستطيع. لماذا لا أستطيع؟ لأنه قد أخبرتني البينة بأنه نجس، فيكون جريان البراءة في الطرف الآخر بلا معارض. أشك بأنه نجس أو لا فأجري فيه البراءة. والذي يحصل سقط العلم الإجمالي على المنجزية، وهذا يسمى انحلال حكمي وليس انحلالا حقيقيا. واضح؟ جيد. في مقامنا الدليل الثاني ماذا قال؟ أثبت أحد المحتملين من المجمل وبالتالي تنجز على المكلف. هذا الاحتمال المحتمل الذي تكلم عنه الدليل الثاني، فحينئذ لا يمكن أن نجري البراءة في هذا المحتمل الذي دل الدليل على إثباته، ويمكن أن أجري البراءة في الطرف الآخر فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزي. شوية تقول في الحالة الأولى جاء الدليل وعين المراد من المجمل، كان الدليل الثاني ناظر إلى الدليل المجمل. في الحالة الرابعة الدليل الثاني لم ينظر إلى المجمل، غاية ما فعله الدليل الثاني أثبت أحد المحتملين. خب يمكن أن ينطبق المجمل على الاحتمال الأول؟ الآخر لو ما يمكن، يمكن أن ينطبق، يمكن أن ينطبق. مع ذلك تبطل منجزية الجامع، يعني لا يكون المجمل حجة في إثبات الجامع. لماذا؟ لأن منجزية الجامع هي من باب العلم الإجمالي، وهنا اختل الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. ما هو الركن الثالث؟ أن هذا الاحتمال قد عين بدليل ثاني، وهذا الدليل الثاني قد تسبب في أني لا أستطيع أن أجري البراءة في الاحتمال هذا رقم اثنين، وبالتالي يمكن أن أجري البراءة في الاحتمال رقم واحد فتسقط منجزية العلم الإجمالي. مثال ذلك ما لو ورد دليل يقول تجب الزكاة في العين، وتردد المراد بين عين الذهب وعين الفضة، فلو كنا نحن هذا الدليل لحصل لنا العلم الإجمالي بوجوب الزكاة أما في عين الذهب وإما في عين الفضة، ومقتضى العلم الإجمالي ما هو؟ أنه ينجز وجوب الموافقة القطعية، وهذا يعني أن الزكاة تجب في كل من في كل من عين الذهب وعين الفضة. لكن إذا ورد دليل آخر ثاني وقال تجب الزكاة في الذهب، لم يقول إن المراد بذاك المجمل تجب الزكاة في العين هو الذهب، لم يقل، وإنما قال تجب الزكاة في الذهب، حينئذ أستطيع أن أجر البراءة في جريان الزكاة عن الذهب؟ لا أستطيع، لأنه جاء دليل قد أثبت وجوب الزكاة في الذهب. واضح الفكرة؟ زين
شيخنا، شنو المميز بين هذا المناظر ذاك الدليل؟ هذا يعتبر قرينة منفصلة، يقول شنو الفرق؟ شلون نحن نميز انه هذا الدليل تجب الذهب غير
ناظر ذاك؟ قاعد يقول والمقصود بالمجمل والمقصود بالقرء في الآية الكريمة هو الطهر. هنا لدي دليل يقول تجب الزكاة في العين
بحسب الأدلة.
طبعا طبعا هذا
ما يكون ناظر، هذا قرينة منفصلة ويعين.
لا ما يكون، هو لسانه مو لسان ناظر، احنا نتكلم الان صياغته مو صياغه نظر. هذا هو اثبت احد المحتملين فقط، هذا اثبات احد المحتملين، يعني جاء دليل اخر تجب الزكاه في العين، ثم جاء دليل ثاني تجب الزكاه في عين الذهب. شنو القرينه على انه كان؟ اذا عدنا قرينه خلصنا نرجع للحاله الاولى. مو قرينه، لا مو قرينه على الناظر، غايه ما هنالك اثبت الاحتمال الثاني، غايه ما هنالك اثبت ان الزكاه واجبه في عين
الذهب.
ما يكون شيء معكم جاءني في مقام الاستنباط تعينه، أنا أقول
هذا عندي مجمل بحثت لقيت دليل يقول تجب الزكاة في الذهب،
أقول
هذا قرينة على ذاك وتجب الزكاة
يا حبيبي، تجب الزكاة في الذهب بس بقى المجمل
تجب في الفضة.
ليه؟ منين؟
أعتبر هذا
الدليل
قرينة.
شنو السبب؟
قرينة منفصلة على
ما معين المراد، لعله دليل ثاني.
لا هو
عين ما عين، لعله يبقى ذاك المجمل المقصود بعين الفضة. تجب الزكاة في العين لعل مراد المولى. سؤال
شيخنا،
بس اسمح لي مرقص. تجب الزكاة في العين، شنو المقصود؟
ما
تدري. لا لا مو ما تدري، اما ان مو ما تدري مطلقا، اما ان يكون الزكاة في عين الذهب او الفضة، يعني يحتمل ان يكون في عين الفضة ولا ما يحتمل. جاء دليل قال تجب الزكاة في عين الذهب، فلعله ذاك المجمل يقصد تجب الزكاة في عين الفضة. شو انا انفي؟
بالصناعة بحسب الصناعة يكون هذا دليل منفصل
وقرينة. مو قرينة منفصلة يا حبيبي، مو قرينة منفصلة إذا لم نقل بالحلال العلم الإجمالي. لا بالعكس، تبين إذن ما دام جاء دليل خصص وجوب الزكاة بعين الذهب، ذاك الدليل مو عشوائي مو لغوي، لعله ذاك يقصد أنه تجب الزكاة في عين الفضة. شنو اللي خلينا نمنع انطباق ذاك على احتمال عين الفضة؟ ما عندنا إلا أن نقول بأنه بما أننا ذاك المجمل لا يعين أحد المحتملين بالخصوص، وإنما حجة في إثبات الجامع المردد بين عين الفضة وعين الذهب، وبما أن المحتمل أن يكون عين الذهب هذا لا نستطيع أن نجري فيه أصالة البراءة، فحينئذ يمكن أن نجري أصالة البراءة في المحتمل الآخر. بعبارة، الدليل الثاني لم يقل إن المراد من العين في الدليل المجمل هو عين الذهب كما كان الحال في الحالة الأولى، كما كان اللسان في الحالة الأولى. الدليل الثاني ليس ناظرا ومشيرا للدليل المجمل كما في الحالة الأولى. الحالة الأولى كان الدليل الثاني شبيه ناظر ومشير إلى الدليل المجمل. بعبارة شوي انتبهوا لي، بعد أعطيكم قرينة. بالحالة الأولى، لا بالحالة الأولى توجد منافات بين ثبوت كلا المحتملين، ما يمكن أن يكون كلا المحتملين ثابت، ما يمكن ثابتا، لا يمكن. لماذا؟ لأنه إما أن يراد بالقر هو الطهر، وإما أن يراد به الحيض، لا يمكن أن يراد بالدليل المجمل كلا المحتملين، لا يمكن، توجد منافات. بينما في مقامنا لا منافات، واضح الفكرة، لا منافات، لعله يراد الزكاة في عين الذهب وفي عين الفضة. جاء دليل أثبت أن الزكاة في عين الذهب، فلعل المجمل يقصد عين الفضة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه لا بما أننا لا نستطيع أن نجري البراءة في في محتمل الذي دل عليه دليل الثاني فنستطيع أن نجر البراءة في المحتمل الآخر الذي لم يدل عليه دليل. وبذلك يسقط وجوب الجامع، يعني يسقط المجمل حجية المجمل بإثبات الجامع لاختلال الركن الثالث.
فرق عمل بالنتيجة
ما أقول النتيجة عمل بالنتيجة صار المجمل ليس حجة في إثبات الجامع. الفرق بين الحالة الرابعة والحالة الأولى ما هو؟ هذا الذي أشرت له. شنو هو؟ في الحالة الأولى يأتي دليل ويعين مراد المولى من الدليل المجمل مباشرة، هذا الدليل الآخر الذي أتى قال بأن مراد المولى من الدليل المجمل هو كذا، بينما في الحالة الرابعة جاء دليل عين أحد معنيي الدليل المجمل بدون نظر وإشارة إلى الدليل المجمل، بل على رسله يثبت أحد المحتملين، وهذا لا ينافي أن يكون المجمل حجة في إثبات المحتمل الآخر، لكنه ليس بحجة لأن حجية المجمل في إثبات الجامع من باب منجزية العلم الإجمالي، وهنا في مثل هذه الحالة تسقط منجزية العلم الإجمالي لاختلال الركن الثاني. زين، ما الفرق بين الحالات الثلاث الأولى والحالة الرابعة؟ في الحالات الثلاث الأولى يتعين المراد من المجمل، بالحالة الأولى يتعين مباشرة، بالحالة الثانية يتعين لا مباشرة، بالحالة الثالثة يتعين أيضا لا مباشرة عن طريق مجمل آخر، بالحالة الأولى والثانية والثالثة تعين المراد من المجمل، بينما في الحالة الرابعة لا يتعين المراد من المجمل، يبقى على إجماله في الحالة الرابعة، لكنه هذا المجمل ليس حجة في إثبات الجامع. لماذا؟ حجيته تسقط في إثبات الجامع، لماذا؟ لاختلال الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. واضح؟ خلينا نقرأ على السريع حتى ما نتكلم بدرس آخر. قال وين وصلنا؟ أما المجمل فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات بشرطين، الأول إذا كان له على إجماله أثر قابل للتنجيز، وضربت أمثلة للجامع الذي يترتب عليه أثر قابل للتنجيز. الثاني ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز، ولذلك سير الصدر احنا صقناها بشرطين للتوضيح، سير الصدر كأنه أشار إلى شرط واحد. إما كيف يأتي سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز، أليف خلي، إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة، هاي الحالة الأولى، وإما هاي الحالة الثانية بنفي أحد المحتملين فإنه بضمه إلى المجمل يثبت كون المراد منه من المجمل، يعني المحتمل الآخر، يعني شنو؟ عين المراد من المجمل لا بصورة مباشرة، ثلاثة الحالة الثالثة، وإما بمجمل آخر مردد بين محتملين ويعلم بأن المراد بالمجملين معا معنى واحد. هذا اللي ضربناه أن الكر لا معنى، وليس هناك إلا معنى واحد قابل لهما معا فيحملان عليه، وإما هاي الحالة الرابعة بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل فإنه وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين، هاي اللي تكلمتكم عنها، الحالة الرابعة لا يوجد تنافي بين المحتملين، بينما في الحالة الأولى يوجد تنافي بين المحتملين، لا يمكن أن يكون المراد من المجمل القر يراد به الطهر ويراد به الحيض في آن واحد، ما يمكن، بينما في الحالة الرابعة ممكن أن يراد بالعين عين الفضة وعين الذهب لا مشكلة، ولكنه مع أنه لا يعين المراد من المجمل، لكنه يوجب سقوط حجية المجمل في إثبات الجامع وعدم تنجزه. لماذا؟ لأن تنجز الجامع بالمجمل إنما هو لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهذه القاعدة لها أركان أربعة تكلمت عنها، وفي مثل الفرض المذكور يختل ركنها الثالث كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة، حيث أن أحد المحتملين إذا ثبت بدليل فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر بالأصل العملي المؤمن، وهذا يسمى انحلالا حكميا وليس انحلالا حقيقيا، لأنه في الواقع بقى احتمال أن يكون المجمل مصبه الاحتمال الذي لم يرد دليل لإثباته، لكننا مع ذلك ننفي هذا الاحتمال لأنه مشمول لدليل أصالة البراءة. حكم لا مدانة اي طبعا. صلوا على محمد وآل محمد. لا، لو كان أنا أعلم بنجاسة أحد إنائين وعلمت بأن النجاسة التي علمت بها هي في الإناء الأول، هذا الحلال حقيقي. واضح الفكرة؟
علم وجداني.
ها؟ علم وجداني. نعم، لكن أيضا الطرف الآخر تجرى فيه البراءة. بينما لو لا جاءتني بينة ولم تقل لي بأن النجاسة التي علمت بها هي في الإناء الأول، بل قالت إن الإناء الأول نجس، ولعله القطرة التي رأيتها أنا في الإناء الثاني، لكن مع ذلك الإناء الثاني لا مانع من جريان أصالة البراءة فيه. لماذا؟ لأن الطرف الأول لا تجري فيه أصالة البراءة.